بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 59 من شرح المنار، مراتب الإجماع. وأعلى مراتبه أي مراتب الإجماع بإجماع المجمعين واعتبارهم إجماع الصحابة، أي تصريحا من الكل لا خلاف في حجيته، وهذا إذا انقرض عصرهم وانتقل إلينا متواترا كالآية والخبر المتواتر القطعي الدلالة حتى يكفر الجاحد حكمه. وأما إن نقله آحاد كان خبر الواحد. 2. ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض في الصحابة وسكوت الباقين، وذلك لأن السكوت في الدلالة على الاتفاق دون النص، وهذا الإجماع السكوتي لا يكفر جاحد حكمه وإن كان هو من الأدلة القطعية لما فيه من توهم الشبهة، فإنه بمنزلة العام من النصوص، ولا ينافي هذا جعله قبل هذا من الأدلة الظنية نظرا إلى هذه الشبهة. والمختصر ترك ذكر هذا الإجماع وهو اختصار مخل، وكأنه اقتصر على ما يفهم من مفهوم قوله تصريحا في الإجماع الأول. فتأمل. 3. ثم إجماع من بعدهم أي إجماع أهل كل عصر بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه ولا يكفر، فيكون بمنزلة الإجماع السكوتي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن ظاهر كلامه يشير إلى أن إجماع غير الصحابة منحط الدرجة عن الإجماع السكوتي من الصحابة، مع أن السكوت في الدلالة دون النص، فكيف يكون السكوتي أعلى درجة من التنصيص؟ وأجيب بأن الصحابة لما اختصت بأوصاف لم تكن لغيرهم كان سكوتهم أرفع من تصريح غيرهم كإجماعهم على عدم حرمان الجدة. فإن قلت إن من حطت درجته عن الإجماع السكوتي لمكان الاختلاف فيه، قلت المخالف للإجماع السكوتي أكثر كالشافعي والباقلاني وابن أبان وبعض المعتزلة. 4. ثم إجماعهم أي إجماع الذين بعد الصحابة على قول سبقهم فيه مخالف، فإنه بمنزلة خبر الآحاد يوجب العمل دون العلم ويكون مقدما على القياس. واختلاف الأمة على أقوال إجماع أن يكون كإجماع منهم على أن ما عداها أي ما تعدى عنها من الأقوال باطل، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر. مثاله جارية اشتراها رجل وواطئها ثم وجد بها عيبا، فقيل إن الوطأ يمنع الرد، وقيل لا يمنع، وله الرد مع الأرش، فالرد مجانا يكون خارجا عن هذين القولين فلا يجوز. وفي التوضيح نظيره أنه مختلف في عدة حامل توفي عنها زوجها، فعند البعض تعتد بأبعد الأجلين، وعند البعض بوضع الحمل، فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحد، واختلفوا في الجد مع الإخوة، فعند البعض كل المال للجد، وعند البعض المقاسمة، فحرمان الجد قول ثالث لم يقل به أحد. وقيل هذا في الصحابة خاصة، أي ذهب بعضهم إلى كون الاختلاف على قولين إجماعا على بطلان ما عداهما مخصوصا بالصحابة، والصحيح أن هذا غير مخصوص بهم، بل هو مطلق يجري في اختلاف كل عصر، فإن العلماء اختلفوا في علة الربا في الحاشية واحد كخبر الواحد، اثنان ساقطة في ميم، ثلاثة التوضيح. أتابع، فعندنا العلة هي القدر مع الجنس، وعند الشافعي رحمه الله الطعم مع الجنس، وعند مالك رحمه الله تعالى، أعيد، عند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى الطعم مع الجنس، وعند مالك رحمه الله سبحانه وتعالى الطعم والادخار مع الجنس، والقول بأن العلة غير ذلك قول رابع لم يقل به أحد، واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة مع الأبوين، فعند البعض للأم ثلث الكل في المسألتين، وعند البعض ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين، فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد. واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين، والجب والعنة في الزوج، والرتق والقرن في الزوجة، فعند البعض لا فسخ في شيء منها، وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها، فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد، ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل، واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، فعند البعض وهو الشافعي، أعيد، واختلفوا في الخارج من غير السبيلين، فعند البعض وهو الشافعي غسل المخرج فقط واجب، وعند البعض وهو أبو حنيفة غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط، فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث لم يقل به أحد، وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة، وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى المس ناقض للخروج، فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. وقال بعض المتأخرين الحق هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن استلزام إبطال ما أجمعوا عليه لم يجوز إحداثه وإلا جاز. إذا أخبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت وولدت فجاء الزوج الأول، فعندنا يثبت نسب الولد من الزوج الأول، وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى من الأخير، فثبوته من كليهما وعدم الثبوت من أحدهما منتف إجماعا، وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجماع. أما عندنا فللاحتجام، وأما عنده فللمس كذا في التلويح. وهذا يدل أن التلفيق المنافي غير جائز اتفاقا. وكذا عندنا ليس للأب والجد إجبار البكر البالغة على النكاح. وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهما ولاية الإجبار، فالقول بولاية الأب دون الجد خلاف الإجماع، كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وجوازهما عند أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى. فجواز النفل متفق عليه، فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل خلاف الإجماع هذا. وقال بعض المحققين: إن حكم الإجماع إن كان مما علم كونه من الدين بالضرورة، أي مما يعرفه الخواص والعوام، فإنكاره يوجب الكفر وإلا فلا. ولهذا لم يكفر الجاحد بطلان نكاح المتعة مع الإجماع على بطلانه، لأنه مما لا يعرفه إلا الخواص. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة، فقيل المعنى اختلاف هممهم في العلوم، فهمة واحد في الفقه وهمة آخر في الكلام، كما اختلفت همم أصحاب الحرف ليتم انتظام العالم دينا ودنيا على وجه النظام. ولعل هذا المعنى بطريق الإشارة، وإلا فظاهر العبارة يؤذن بأن اختلافهم في المسائل الفرعية والأحكام الشرعية رحمة مختصة بهذه الأمة ببركة نبي الرحمة صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توسعة عليهم، كما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ويومئ إليه قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باب القياس، وهو لغة التقدير، يقال قست الأرض بالقصبة والثوب بالزراع. إذا أو هنا في المخاطب: قست الأرض بالقصبة والثوب بالزراع إذا قدرتهما بهما. وإن كانت بضمير المتكلم يقال قست الأرض بالقصبة والثوب بالزراع إذا قدرتهما بهما. فالقياس مصدر قاس كالكتاب مصدر كتب. في الحاشية: واحد التلويح، اثنان ساقطة في لام، ثلاثة ساقطة في لام. متابع. ولا يبعد أن يكون مصدر قايس كقاتل كقتال مصدر قاتل، وتعديته بالباء، وقد يستعمل بعلى التضمين معنى البناء، مشيرا إلى أن القياس الشرعي للبناء ذا للإثبات في الابتداء. وفي التوضيح أن القياس وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك لا تدرك بمجرد اللغة، أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع، والمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع المقيس. واصطلاحا تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة، كذا في الأصل. واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع، إذ يخرج عنه القياس بين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب بالعجز عن تفهم الخطاب، لأن الأصل سابق والفرع لاحق، ووصف المعدوم بالسبق واللحوق لا يصح لأن المعدوم ليس بشيء. وتكلف بعضهم في دفعه، فالحد الصحيح ما ذكره صاحب الميزان والشيخ أبو منصور واختاره المحققون، وهو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. واختار لفظ الإبانة دون الإثبات لأن القياس مظهر لا مثبت، لأن المثبت هو الله سبحانه وتعالى، كذا ذكره ابن الملك. والأظهر أن يقال المثبت ظاهرا دليل الأصل، وحقيقته هو الله سبحانه وتعالى، وإنما قال مثل حكم لئلا يلزم القول بالانتقال، لئلا يلزم القول بانتقال الأوصاف، فإن انتقال العرض فاسد، ولأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين، وحكم المذكورين يشمل الموجود والمعدوم، فلا يرد عليه ما ورد على ما سبق من المفهوم، فإن التعريف بذكر المثل يعم الموجودين والمعدومين، أي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع، فالمراد بالأصل المقيس عليه وبالفرع المقيس. في الحاشية 1 التنقيح مع التوضيح، 2 في متن المنار، 3 ابن الملك، 4 هنا وفي لام، فإن العلماء اختلفوا في علة الربا، فعندنا العلة هي القدر مع الجنس. في أتابع حجية القياس، هذا واختلفوا في كون القياس حجة، فالجمهور على ثبوته. أتابع في الحاشية، وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى الطعم مع الجنس، وعند مالك رحمه الله سبحانه وتعالى الطعم والادخار مع الجنس، فالقول بأن العلة غير ذلك قول الرابع لم يقل به أحد. واختلفوا في الزوج مع الأبوين والزوجة مع الأبوين، فعند البعض للأم ثلث الكل في المسألتين، وعند البعض ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين، فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث لم يقل به أحد. واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين، والجب والعنة في الزوج، والرتق والقرن في الزوجة، فعند البعض لا فسخ في شيء منها، وعند البعض حق الفسخ ثابت في كل منها، فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد، ويعبر عن هذا بعدم القائل بالفصل، واختلفوا في الخارج من غير السبيلين. فعند البعض وهو الشافعي غسل المخرج فقط واجب، وعند البعض وهو أبو حنيفة غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث لم يقل به أحد. وأيضا الخروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة، وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى المس ناقض للخروج. فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. وقال بعض المتأخرين الحق هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم يجز إحداثه، وإلا جاز. إذا أخبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت وولدت فجاء الزوج الأول، فعندنا يثبت نسب الولد من الزوج الأول. وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى من الأخير، فثبوته من كليهما أو عدم الثبوت من أحدهما منتف إجماعا. وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجماع، أما عندنا فللاحتجام، وأما عنده فللمس، كذا في التلويح. وهذا يدل أن التلفيق المنافي غير جائز اتفاقا. وكذا عندنا ليس للأبي والجد إجبار البكر البالغة على النكاح، أتابع في الحاشية. وعند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهما ولاية الإجبار، فالقول بولاية الأب دون الجد خلاف الإجماع، وكجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وجوازهما عند أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى. فجواز النفل متفق عليه، فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل خلاف الإجماع زيادة، أتابع. وذهب بعضهم إلى نفيه مستدلين بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي بيانا لكل أمر من أمور الشرع. وفيه بيان أن الأحكام كلها في الكتاب بعبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه، فإن لم يوجد فالإبقاء على الأصل من وجود أو عدم. وأجيب عنه بأن القياس شيء من تلك الأشياء المبينة في الكتاب، أو كل شيء في الكتاب لا يكون باسمه الموضوع لغة في مبناه، بل يكون تبيانا بمعناه. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم تزل أمر بني إسرائيل مستقيما، لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما، والله تعالى أعلم هنا لم يزل ليس كما هو مطبوع، لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا فقاسوا ما لم يكن بما كان فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأجيب بأن المراد به الرأي الفاسد بدليل قوله قاسوا ما لم يكن بما كان، فإن قياس المعدوم بالموجود فاسد إذ لا مماثلة بينهما، على أن إسناد الحديث ضعيف ضعفه البخاري والنسائي، واحتج الجمهور بالموقول والمعقول. أما الموقول فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الاعتبار على ما قاله ثعلب رد الشيء إلى نظيره، فمعناه أن يحكم عليه بمثل حكمه وهو القياس. والعبرة بعموم اللفظ. وقال غيره الاعتبار معناه الاتعاظ، فيدخل فيه القياس لأنه الانتقال من الشيء إلى الشيء. وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمعاذ حين أراد بعثه إلى اليمن بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد برأيي. فقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسوله بما يرضي به رسوله، فلو لم يكن القياس حجة لأنكره، ولما حمد الله وشكره. والحديث معروف ومشهور، قال الرهاوي لقائل أن يقول حديث معاذ ظني لأنه آحاد والمسألة أصولية فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن، فالأولى الاقتصار على الدليل القطعي. قلت لم يكتفي بالظني بل جمع بين الظني والقطعي لتحصيل القول القوي، فإن قلت لا نسلم صحة الحديث لأن قوله فإن لم تجد في كتاب الله يناقض قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قلت الحديث دل على أن القياس حجة والكتاب دل على وجوب اتباع قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان كتاب الله دالا على الأحكام الثابتة بالقياس، فلا يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى تفريطا. وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو التأمل فيما أصاب من قبلنا من المثلات، وهي العقوبات بأسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء. فالتأمل يكون في الحكم والسبب، والقياس نظيره لأن النظر فيه أيضا في الحكم والعلة والشرع، كما جعل المثولات متعلقة بأسباب قصها كذلك جعل الأحكام الشرعية متعلقة بمعان أشار إليها. فكما أن مباشرة أسباب تلك المثلات وتوجب المثلات، فكذلك وجود مثل معنى الحكم المنصوص في غيره يوجب مثل الحكم المخصوص عليه في غيره، فدل الاعتبار المذكور على صحة القياس. ومن هذا التقرير يعرف أن الأول استدلال بعبارة النص، وهذا استدلال بدلالته كأنه ثابت بمعناه اللغوي، إلا أنه سماه دليلا معقولا لأن الوقوف يحصل بالتأمل لا بظاهر النص. فإن قلت الاعتبار المأمور به إنما هو فيما ذكر من المثلات خاصة، فلا يكون له دلالة على كون القياس الشرعي حجة مأمورا به. قلت إن أريد به الاعتبار عاما في المثلات وغيرها فهو دليل بعبارته على أن القياس حجة، وإن أريد به الاعتبار في المثلات فقط فهو أيضا دليل على أن القياس حجة بدلالته. في الحاشية الرهاوي: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.